إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والذين يمسكون بالكتاب، ويقول سبحانه وتعالى: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. ويقول جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. معاشر المسلمين، إن كلام الله لمن تدبره كلام معجز، وله معان فائقة في الدقة كاملة في التعبير. فاستمسك بالذي أوحي إليك. ما الفرق بين أمسك الشيء واستمسك بالشيء؟ أمسك بالشيء أي قبض عليه بيده، أما الاستمساك بالشيء فهو شدة المسك، فالسين والتاء فيه للتأكيد، والأمر به هنا مستعمل في طلب الدوام. فاستمسك بالذي أوحي إليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ممسك بالدين متلبس به، فالأمر هنا إذن لمعنى آخر، وهو طلب الثبات على التمسك بما أوحي إليه. أما قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب، فمسك به إذا شد عليه يده، ففيه قوة في المسك ليست في لفظ مسك به. ومسك بالشيء فيه معنى آخر كما قال أهل العلم، فهي بهذا اللفظ تتضمن الأخذ به والحرص عليه والعمل بما فيه والإذعان لأحكامه من غير إهمال ولا نسيان. إذن لما جاء موضوع الكتاب أو الدين، أتت معه هذه الألفاظ القوية تأمر بالتمسك به والاستمساك به، وأحياناً تأمر بالأخذ به بقوة، كما في قوله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة، أو يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أو فخذها بقوة. أي أن أمر الدين ليس فيه تراخ ولا انحراف ولا تغيير ولا تبديل، فالواجب التمسك به بكل قوة، إذ هو رأس مال المسلم ومصيره دينه. أيها المسلمون، في زمن الحيرة والمتغيرات التي قد تؤدي بالمسلم إلى الزيغ والضياع، ينبغي للمسلم أن يتعرف على السبيل الذي فيه بعد الله تعالى نجاته من الحيرة. ولقد كان من دعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا دعاء الراسخين في العلم، فكيف بنا نحن؟ في سنن الترمذي من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. إذن مع طول الزمان في قوله من يعش منكم سوف يحصل اختلاف كثير في قوله يرى اختلافا كثيرا، والذي يكشف نوع هذا الاختلاف هو صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أي أن الاختلاف الكثير فيه معنى البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فأيما قول أو فعل يعارض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين فهو اختلاف مذموم. وقوله صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، يفيد أمرين: الأول التأكيد الشديد على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، وتخصيص النواجذ وهي الأربعة أضراس في أقصى الأسنان لأنها أشد الأسنان قوة بحكم قربها من عضلات الفك بخلاف الأضراس في المقدمة. قال أهل العلم: وهي في اللغة استعارة، فقد شبه حال المستمسك بسنة وطريقة النبي وخلفائه بجميع ما يمكن من الأسباب المعينة على بقائها، فالأصل مسك الشيء باليدين بقوة، لكن إذا أخفقت اليدان فبالأسنان، وليس أي الأسنان بل بالنواجذ. العض بها على السنة إذن أحرى بأن تبقى السنة فلا تتفلت لخطورة تفلتها على مصير المسلم، على مصير المسلم. الأمر الثاني في قوله عض عليها بالنواجذ أن العض عليها بالنواجذ يدل على قوة التيارات المضادة من الأقوال والأفعال التي تسعى لتحريفها أو لزوالها، وأن الفتن التي تهدف إلى صرف المسلم عن الدين القويم رهيبة في حضورها وخداعها وقوة جاذبيتها. معاشر الإخوة، لقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قبل موته المنهج الذي تحصل به نجاتهم من الضلال والزيغ، وهو البقاء على العهد القديم دون تحريف ولا تبديل. ولقد قال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: اتقوا الله يا معشر القراء، أي يا معشر العلماء، خذوا طريق من قبلكم فوالله لئن سبقتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، أي كونوا على العهد القديم فقد سبقكم من كان قبلكم من المهاجرين والأنصار الذين هم أعلم بالدين وأحكامه، وإن تركتموه يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. ولا يعني هذا التحجر والجمود كما يظن البعض إطلاقا، وإنما هذا من إرجاف المبطلين. فالمسائل المستجدة التي لا نص على حكم فيها من كتاب أو سنة أو إجماع، تلك المسائل التي تخضع لاجتهاد عالم الشريعة معروف كنهها، وهي وإن كانت متغيرة بحسب المكان والزمان كأمثال البيوع الإلكترونية التي لم توجد من قبل أو زراعة الأعضاء أو ما شابه ذلك، الحاصل أنها وإن كانت متغيرة بحسب الزمان والمكان لكن لا بد من انتظامها في مقاصد الشرع، ومقاصد الشرع هي الغايات التي تهدف إلى تحقيق مصالح الخلق جميعاً في الدنيا والآخرة، والغايات هي الضرورات الخمس المتفق عليها، وهي ضرورة حفظ الدين، وضرورة حفظ النفس، وضرورة حفظ العقل، وضرورة حفظ العرض، وضرورة حفظ المال. فإن لم تنتظم أي مسألة أو نازلة مستجدة مع مقاصد الشرع تلك، كأن يخالجها حرام معلوم الحرمة بالضرورة، أو كان ستؤدي إلى مفسدة، أو أن تفتح باب فساد على إحدى تلك الضرورات، حكم على تلك المسألة بالمنع. لكن من الذي يبين ذلك؟ من الذي يبين ذلك الحكم الشرعي فيها؟ عوام الناس؟ لا. الصحفيون والكتاب؟ لا. الفنانون؟ لا. الذي يبين الحكم الشرعي فيها هو العالم الصادق الذي يخاف الله قبل أي شيء، ذلك العالم الذي شهد له بالعلم والنزاهة، هو الذي ينظر في صحة انتظام تلك النازلة أو الواقعة مع مقاصد الشرع من عدم. فيقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ليس تنزل بأحد من أهل الدين من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. ويقول الإمام الرازي: إن لله تعالى في كل واقعة حكما معينا. أيها الإخوة، لا شك أن لدين الله حكما على كل شيء في الحياة، قديما وحديثا ومستقبلا حتى قيام الساعة. علمه من علمه وجهله من جهله. وعندما يحاول المرجفون أيا كانوا، لا سيما في الإعلام اليوم، أن يزعزعوا ثقة الناس بدينهم بأن يؤولوا كلام عالم أو طالب علم ويحملوا كلامه ما لا يحتمل، كي يلووا كلامه ويستدلوا به على باطل ما، أو يستضيفوا في قنواتهم منحرفا أو مريض قلب لكنه في هيئته منسوب لأهل العلم، فيحضروه أمام ملايين المشاهدين من المسلمين، ثم يطرحوا عليه المسائل الحساسة التي تمس الفضائل والأخلاق أو تخالف الأحكام الشرعية الثابتة، وهم يعرفون سلفا أنه شاذ في أقواله وآرائه، فعار ثم عار أن ينطلي ذلك على الفطن، وغريب وعجيب أن يقبل إرجافهم مسلم واع صحيح العقل. ففطرة المؤمن النظيفة تأبى أن تتلوث بالآراء الشاذة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحال. ففي صحيح الجامع من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي يحدثونكم بما لم تسمعوا به أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. وكذلك الصحابة كانوا يحذرون من ذلك، فقد روى يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل يقول عن معاذ أنه كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم قسط، الله حكم قسط، هلك المرتابون، هلك المرتابون. قال: وكان يقول في خطبته: وأحذركم زيغة الحكيم. قال ابن القيم: زيغة الحكيم أي انحراف العالم عن الحق. ثم قال: واجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال له، التي يقال لها ما هذه، ما هذه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ويل للأتباع من عثرات العالم، ويل للأتباع من عثرات العالم. أسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على الهدى والحق، وأن يحفظ علينا ديننا وأخلاقنا، وأن يصلح حالنا وحال المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واحفظ لنا اللهم أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم من أراد بالدين وأهله سوءا فأشغله في أمره، واجعل كيده في نحره، وافضحه في سره وجهره. اللهم ارفع البأس والشدة عن إخواننا في الغوطة الشرقية وفي كل مكان. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم من أرادهم أو أراد المسلمين بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم أصلح حالنا، وادفع عنا الغلاء والكساد والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا وأموات المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.